الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 30. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية. وجوه أقواها الأخير، يعني التوزيع بالسوية. وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى كما تقدم يعني في مسألة سابقة، أو الأكثر كما هو الأحوط، وقد احتاط هناك سلمات من نحو الاحتياط الاستحبابي، يجري فيه الوجوه المذكورة. زي المسألة ما فيه بحث، نفس البحث الذي تقدم، نبني على الأقل أو نبني على الأكثر أو يختلف باختلاف الفروض. بينها نحن في البحث السابق أن البناء على الأقل في بعض الحالات حيث يكون هناك قاعدة يد، وإلى ما هنالك حيث لا يكون، إما قاعدة العدل والإنصاف إن قلنا بشمولها لمحل الكلام، وإلا فتصير النوبة إلى القرعة. ما نشوف بعد في هذا. المسألة معقودة للحديث عن جهة المالك بعد الفرار عن أن المال محدد، إما بمحدد وجداني أعلم مقدار المال وأعلم شخصه أيضا، ها؟ حينئذ أولا يريد أن يقول السيد الماتن بأن موضوع المسألة ليس داخلا في محل بحثنا، يعني ليس منضويا بحث ما يجب فيه الخمس. ما هو موضوع المسألة؟ موضوع المسألة ما لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور. أقول يمكن إخراج موضوع مسألتنا عن بحث الخمس من جهتين. الجهة الأولى جهة العلم بمقدار المال، حيث إننا شرطنا فيما تقدم، وشرط الأصحاب باستثناء صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، في تحقق موضوع الخمس أن يكون قدر المال غير معلوم. أما لو علم قدر المال فيجب إيصاله إلى صاحبه إن علم، وإن لم يعلم فهو داخل تحت القاعدة الكلية بروايات مجهولة المالك من وجوب التصدق بعد على المعروف الاستئذان من الحاكم الشرعي. حينئذ أو بالعداء إليه وهو يتصرف، حينئذ لا شك ولا ريب أن المقام من هذه المقامات. لكن يبقى الكلام أن الجاهل بمقدار المال لم يوجد في نصوص الباب، لا في صحيحة عمار بن مروة ولا في موثقة ومعتبرة السكوني، إلا أننا تحدثنا عن هذا الجانب فيما تقدم وذكرنا أن هذا مأخوذ بنحو القيد المسلم في محل الكلام، أولا لأنه قيد لبي للتسالم على لزوم إيصال المال إلى صاحبه حيث يكون معلوما، وثانيا لأن هذه الروايات لا ينبغي فهمها منعزلة عن روايات مشهور المالك، وقد تعرضت الروايات لبيان حالة العلم بالمقدار هناك. على أي حال ومن الجهة الثانية، على أي حال هذه الجهة نحن فرغنا منها فما نريد نرجع إليها من جديد، على أي حال يمكن إخراج مسألتنا حتى على مبنى صاحب الحدائق هنا عن بحث الخمس من جهة أن الروايات أخذ فيها عنوان لم يعرف صاحبه، لم يعرف صاحبه. قد يقال بأنه في دائرة العلم الإجمالي حتى في الشبهة المحصورة يصدق أنه لم يعرف صاحبه. نحن ألمحنا في بحث سابق إلى أن هذا وإن انطبق عليه بدوا على المستوى اللغوي وظاهر كلام لم يعرف صاحبه، لأنه لم يعرف بعينه، إلا أنه بلا شك ولا ريب يكون هنا الصاحب معروفا بمقتضى القيود اللبية والارتكازية مع الاستعانة ببعض ما ورد في بحث مجهول المالك، فإن المعرفة به من بعض الوجوه المؤثرة في الحكم الشرعي بمثابة المعرفة التفصيلية بعد التسالم عقلا وعقلائيا. طبعا هذا تجوز عقل وعقلائيا، لأن السيرة العقلائية لم نصح لها بعد إذا حكم العقل بلزوم إيصال الحق إلى صاحبه، والذي عليه لابد أن تفهم هذه النصوص وما ورد فيها من عقود الألفاظ. حينئذ لا شك ولا ريب في أن الصاحب حيث كان معلوما ولو في ضمن 5 أو 10 مدامات الشبهة محصورة، طبعا غير المحصورة بعد طلعت لأنها بحكم غير العلم أصلا من جهة التكاليف الشرعية الشبهة غير محصورة، وعليه فلا شك ولا ريب في أن المسألة تكون خارجة عن بحث الخمس. جيد، خرجت عن بحث الخمس، فخرجت عن بحثنا وقت. لماذا زج بها في بحث الخمس؟ هذه لابد وأن تبحث في أبحاث مجهول المالك من الفقه، أن مجهول المالك مع العلم بمقدار المال بل وعين المال في بعض الحالات كيف يتخلص منه. بالمناسبة هنا طلع الماتن على الله مقامه الشريف من بحث الخمس إلى هذا البحث. من هنا أنا لا أفصل كثيرا في هذه المسألة، وهي مسألة تستدعي التفصيل ومن حقها أن تفصل، والسر في عدم تفصيل بها أنها خارجة عن مباحث الخمس، زجت زجا في باب الخمس. هنا لابد وأن تبحث هذه المسألة على أساس القواعد الكبروية الكلية. نحن عندنا أكثر من قاعدة في المقام نحتاجهما. قاعدة لا ضرر ولا ضرار تدخل في محل بحثنا، تحقيقها وتنقيحها واضح أنه ليس هنا في القواعد الفقهية، واشتهر بين الأصوليين المتأخرين بمناسبة أن الفاضل التوني ذكرها في ذيل شرائط الأصول اشتهر بحثها في الأصول وإن كانت قاعدة فقهية. هناك جهة من هذه القاعدة تهمنا في المقام، وهو أن لا ضرر، هل ترفع الحكم الضرري أم تثبت تدارك لزوم تدارك الضرر؟ المعروف بين المحققين والمشهور وهو الحق أن قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الضرر، تنفي ثبوت الحكم الضرر، لكن لا تثبت تدارك الضرر. هناك جهة ثانية تستدعي البحث داخل في محل بحثنا، وهو أن لا ضرر تنفي الضرر الناشئ من جهة الحكم بما هو حكم شرعي. أي حكم؟ الحكم الذي لم يكن من أساسه مبني على الضرر. ومن هنا لا ضرر لا تنفي أحكام القضاء، لا تنفي الأحكام الذي هي في أصل تشريعها مبنية على الإضرار، في حكم الذي بطبيعته غير ضرري فصار ضرري تنفي، هي مقيد للأحكام الأولية التي يكون أصل جعلها غير مبني على الضرر والإضرار. لكن على أي حال يقال بأن لا ضرر لا مساس لها، بالضرر الذي يكون ناشئا من حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن هذا ليس من قبيل الأحكام، ليس من قبيل الأحكام الشرعية الأولية. فلو كان الحكم الشرعي الأول غير ضرري ولكن العقل حكم بلزوم امتثاله ولا يمكن امتثاله إلا بطريقة ضررية، فلا شك ولا ريب قد يقال في المقام. وقال بعض الأعاظم السيد الخوي أحلى الله مقامه الشريف بأن لا ضرر لا مصلحة لها هنا لنفي الضرر الناشئ من جهة الاحتياط في مقام الامتثال من جهة الحكم الشرعي هو في أساس يعني غير ضرري. مثال شنو؟ هل نمثلكم هل تطبح الفكرة؟ مثال وجوب أداء المال إلى صاحبه، عندك مال يجب أداؤه إلى صاحبه، أصل الحكم حكم ضرري عليك غير ضرري لأن المال مو مالك، ها؟ يجب أداؤه سواء كان موجود بعينه أو أتلفته بشكل ضمن عليك، لأن أصل الحكم هنا حتى لو كان ضرر عليك في بعض الحالات كما لو كنت غافلا والعياذ بالله وأتلفت المال، حينئذ لا شك ولا ريب أن الحكم سوف يكون حكما في أصله ضرر. خل نقول الحكم في أساسه غير ضرري، كما في حالة الأمانة ذات المال يجب إيصاله إلى صاحبه، لكن للأسف الشديد صاحب ناسي وأنا ترددت بين ثلاثة أشخاص، يجب الخروج عن عهدة ثلاثة أشخاص. مقتضى العلم الإجمالي وجوب الاحتياط أداء المال إلى ثلاثة أشخاص، بعينه لا يمكن إذا موجود، إذا بقيمته يمكن الاحتياط. حينئذ لنفترض أن العين غير موجودة، مقتضى العلم الإجمالي إعطاء القيمة كاملة لك وله وله، يأتي شخص ويقول لا ضرر ولا ضرر، ضرر عليه لا يجب عليه الدفع للثلاثة، هو يجب عليه أن يعطي لمن؟ للمالك. لكن هنا المالك تردد بين ثلاثة، أنفسهم فما أدري موسعين ذمتهم أو واقعا ما يدعون، كل يقول أنا لا أتذكر شيئا وأنا أعلم أنه مردد بينهم، لكن يقول إذا لي حق أريد كلهم الثلاثة. حينئذ يقال الاحتياط هنا ما نشأ، الضرر الاحتياطي ما نشأ، الضرر ما اسم الاحتياط ما نشأ من جهة وجوب أداء المال لصاحبه، نشأ من جهة حكم عقلك بلزوم الامتثال. هنا يقال لا ضرر ولا ضرار لا ترفع هذا الحكم الضرري لأنه حكم عقلي ما حكم شرعي، حكم عقلي مو حكم شرعي في المقام. بينما في المقابل قد يقال بأن لا ضرر ولا ضرار متقيد الأحكام الأولية، وجوب إيصال المال بعينه إلى صاحبه أو وجوب إيصال المال إلى صاحبه في الأصل مو ضرري، أليس كذلك؟ صار ضرريا في هذا الفرض، فيمكن أن يقال بأن لا ضرار تقيد الحكم الشرعي الأولي، فلا يجب إيصال المال بكامله إلى صاحبه، فيصير هذا مقيد للحكم الشرعي الأولي في الظرف الذي صار فيه موجبا للضرر، فيصير التقييد مو للحكم العقلي، التقييد لنفس الحكم الشرعي وهو وجوب إيصال المال إلى صاحبه حيث يصير ضرريا يقيد إلى ضرر. هنا محل خلاف بين المحققين، هذا بحث وين؟ في قاعدة لا ضرر ولا ضرار. مثلا السيد الشهيد الطاهر على الله مقامه الشريف يذهب في الأصول إلى أن لا ضرر تشمل الأحكام التي في أساسها غير ضررية وتصير ضررا إذا أردنا أن نمتثلها، حالة خاصة فيها تصير ضررية، حينئذ يمكن التمسك بلا ضرر في مثل المقام. على الخلاف إذا بنينا على ما بنى عليه السيد الخوئي لا مصير للا ضرر هنا، أما إذا لم نبني يوجد مصير للا ضرر في مثل المقام. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية التي نحتاجها في مسألتنا قاعدة العدل والإنصاف، هل تجري في مثل المقام أو لا تجري في مثل المقام؟ هنا أيضا خلاف بين المحققين، منهم من آمن باقتناص كبرى كلية من قاعدة العدل والإنصاف، أنه كل مورد تختلط فيه الأوراق، مو بس درهم الودعي ومو بس حالة الدين، اللدين والبينة وإقامة البينات والشدائد التي قامت عليهما قام عليهما النص الشرعي، بل بالارتكاز مثلا نلغي الخصوصية ونقول كل مورد تختلط فيه الأوراق ولا يمكن الوصول إلى واقع الحق، نتنزل من الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية. ها؟ لا نتنزل الموافقة الاحتمالية، لكن بنحو جزئي طبعا، لكن يقال بأننا في دائرة العدل والإنصاف الله عز وجل يتدخل، أليس هو الملك الحقيقي؟ يقول قسطوا قسموا في المقام. هنا أيضا كل واحد يبني في القواعد الفقهية على مبنى، من آمن بعموم هذه القاعدة لمثل هذه الموارد يرى أن هذا حل شرعي للمورد، من لم يؤمن، إذا العلم الإجمالي مو منشر طبعا، فنأتي إن شاء الله بعد قليل، إذا لم تكن هي التدخل الشرعي في مثل المورد فلا شك ولا ريب، فلا شك ولا ريب، إذا مو شاملة نتصل النوبة إليها، إذا نتصل النوبة إليها لا يبقى في المقام أي حل شرعي إلا قاعدة القرعة، صحيح القرعة آخر القواعد، لكن على أي حال آخر الدوائل، فأي معين المالك ولا شك ولا ريب، معينه أي شيء، تعين المالك حينئذ بالقرعة فيكون تدخل شرعي، وتعين بالمالك بمقتضى قاعدة القرعة، يخرج سهم المحق صاحب الحق، فهو تعين تنزيلي بمنزلة التعين الواقعي والانكشاف، هذا إذا قلنا بأن القرعة في مثل هذا المورد حجة، والقرعة حجة حيث يكون الأمر مشكلة ولا يكون هناك حل شرعي لا واقعي ولا ظاهري في رتبة أسباب. حينئذ بعد هذا نأتي إلى المسألة من جديد، بعد أن اتضحت حيثيات البحث بشكل موجز نأتي إلى المسألة من جديد، نقول فرض السيد المعتن أن قدر المال معلوم، المال مختلط بعينه غير معلوم، قدره معلوم، لو كان بعينه هذا خارج عن بحث المسائل كلها، ها، ولم يعلم صاحبه بعينه، لو علم بشخصه وعلم قدر المال نعطيه المال، لكن لا علم بعينه ولا أنه غير معلوم أصلا أو في دائرة غير محصورة، بل معلوم في دائرة محصورة في ضمن خمسة، فما هو الحكم الشرعي في المقام؟ يذكر الماتن أن هنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول وجوب ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان. يعني شنو أي وجه كان؟ يعني حتى لو أن كل واحد منهم يريد القطع التام من المال أعطيه. يعني المال علمت أنه 5 دنانير وهم 5 يجب علي أن أعطي كل واحد 5 إذا لم يرضوا بالأقل. إذا يرضون كل واحد يأخذ دينار دينارين لا بأس، لكن إذا لم يرضوا بأن أقسم عليهم المال ولو بأن أعطيهم زيادة، لم يرضوا إلا بمر الحق يقول لك إذا أنا صاحب حق أريد 5 أريد 5 يجب عليه أن يعطي حينئذ. هذا معنى منجزية العلم الإجمالي يا أخوة، ماكو غير هذا. أعلم إجمالا بأن المستحق للدراهم أو الدنانير 5 هو إما وإما 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 واحد من 5، وهو دائر بين متباينين من جهتي من يجب إعطاؤه هنا، ولا شك ولا ريب في أنه حينئذ يمكن الاحتياط. ليش يمكن الاحتياط؟ لأن مو عين الدنانير 5، دنانير 5 في ضمن مالي. هذا معنى الاختلاط. لو عين الدنانير 5 لا يمكن الاحتياط، يعني هذا يقول لك أريد العين، وهذا يقول أريد العين، وهذا يقول أريد العين، حينئذ يصير دوران الأمر بين المحذورين أو المحاذير. ولا شك ولا ريب أن مقابلة مو من هذا القبيل. ما فرض السيدتين الكلام في القيمة دون العين. حينئذ لا شك ولا ريب في أن معنى وجوب إرضائهم جميعا هو منجزية للعلم الإجمالي في المقام. يقال في وجه بيان هذا الاحتمال، أليس يجب إيصال الحق إلى صاحبه؟ أليس على اليد ما أخذت؟ اليد هي الضمان هنا، حتى لو مرتكب إثم أنا اليد هي الضمان مو يد أمانة. على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أليست السيرة العقلائية قائمة على لزوم رد المال إلى صاحبه؟ لا شك ولا ريب أنني لا يتسنى لي الرد علما، أعلم بالتكليف اشتغل يقيني، لا يتسنى لي الفراغ اليقيني من هذا التكليف إلا بإرضائهم الرضا، وإلا فيجب علي أن أعطي لكل واحد منهم المقدار بالكامل. عشان هو شنو تكليفه؟ إذا ناسي ما يجوز لا يأخذ، لأن أنا دا أعطيه على تقدير كونه صاحب حق. أنا مو مستعد لأعطاء 25 دينار والحال أن الفراغ هو 5 قيمة، وقد لا أكون آثم أصلا حتى يقال غاصب يؤخذ بأشق الأحوال وما أدري ما. حينئذ لا شك أيضا يأتي نفس البحث في الأمانات. حينئذ لا شك ولا ريب في أنه يقال بأنه هناك حكم شرعي أولي مسلم، يعني وجوب إيصال المال إلى صاحبه، ولا يمكنك إيصال المال إلى صاحبه إلا بأي شيء، إلا بإعطاء المال لكل واحد واحد من 5. مقدمة علمية رح يصير هذا الاحتياط للعلم بأننا قد امتثلنا التكليف وأدينا المال إلى صاحبه. وعليه فلا شك ولا ريب في وجوب الاحتياط يقال، ومنجزية هذا العلم الإجمالي. يقال في قبال هذا بأن هذا الاحتياط منفي بالتدخل الشرعي، يعني الشرع جاء وأنقذ هذا الإنسان. كيف؟ يقال بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا شك ولا ريب أن وجوب التأدية في المقام صار ضرريا. المغصوب عندي أو الموجود عندي قل 5 لشخص، يجب علي أن أعطي 5. إذا أردت أن أمتثل هذا أن أعطي 5 لخمسة أشخاص، مما لا شك ولا ريب فيه أن هذا ضرر علي، بل أعظم الضرر. أدفع 5 أضعاف أعظم الضرر. إذا المبلغ يصير أكبر شوية تشوفون كيف يصير أعظم الضرر. حينئذ يقال نجري في المقام قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فتنفي منجزية العلم الإجمالي في المقام. يعني يصير هناك تدخل شرعي من الشارع في المقام لنفي منجزية العلم الإجمالي، لأن منجزية العلم الإجمالي متوقف على أن لا يكون هناك تشخيص من المولى في ترك هذا الاحتياط، يعني في ترك امتثال هذا التكليف على إطلاقه. شو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو يجب إيصال المال إلى صاحبه. مع أن الرواية طبعا تقول هذا، لكن متصيدة من المضامين والسير العقلائية، نقول ما لم يلزم منه الضرر إعطاء أكثر من 5 دراهم أو دنانير يلزم منه، لأن أموالي ما فيها أكثر من 5 حرام أعلم المقدار. فلا يجب حينئذ إعطاء المال إلى صاحبه على الإطلاق، بل يجب إعطاؤه إلى صاحبه ما لم يلزم منه الضرر، وعليه فإذا لزم الضرر فلا يجب أداؤه إلى صاحبه على الإطلاق، بل يجب أداؤه بالشكل الذي لا يلزم منه ضرر. فلا يكون العلم الإجمالي في المقام منجزا، لأن العلم الإجمالي مو بمفرده منجز، منجز بمعونة ماذا؟ بمعونة وجوب إيصال المال إلى صاحبه كله. وهنا لم يعد في رتبة أسبق من العلم الإجمالي، انتبهوا، لم يعد يجب إيصال المال إلى صاحبه على الإطلاق، بل يجب إيصاله بمرتبة من مراتب الإيصال لا يلزم منها. تبهوا لتسلسل البحث. جيد. السيد الخوئي فأعلى الله مقامه الشريف انبرى هنا للاستفادة من مبناء الأصولي، قال لا ضرر لا مسرح لها هنا، وإذا لا مسرح لها هنا فالعلم الإجمالي قائم ومنجز ويجب امتثاله، ولا تشكيل ضرر، يجب العمل بمقتضاه. ليش ما تشغيل ضرر؟ لما أسلفنا قبل قليل، قال هنا يوجد حكم شرعي اسمه وجوب إيصال المال إلى صاحبه، وعندنا كيفية الإيصال. كيفية الإيصال ما يحددها الشارع، تحدد عند العرف والعقلاء بحسب طرقها المتعارفة عند العقلاء. إذا معلوم بشخصه نوصله إليه بشخصه، إذا ما معلوم بشخصه نوصله إليه بنحو يمكن من خلاله الإيصال إليه. إذا 3 يجب الإيصال إليه، ومن باب المقدمة العلمية يجب الإيصال إلى 3 حتى نحيد أننا أوصلنا إليه. فالضرر نشأ هنا من حكم العقل بالامتثال، ولم ينشأ هنا من وجوب الإيصال إليه، إلا أن هذا الكلام ينطوي بالدقة على مغلطة. ما هي هذه المغلطة؟ في الحقيقة وجوب إيصال المال إلى المالك مطلقا هو الذي سبب هذا الإعوال. كيف؟ أنتم ألم تقولوا بأن السيرة العقلائية قائمة على لزوم إيصال المال إلى صاحبه؟ هذه عمدة، لأن على اليد ما أخذت قالوا ما إلى سند صحيح. نقول أولا السيرة العقلائية ليس من المعلوم انعقادها على وجوب الإيصال في مثل هذه الحالة التي يلزم منها ضرر على الموصل، خصوصا عن القضية ما تنحفر بالغاطل حتى يقال أشق الأحوال عن الكلمات. حينئذ يقتصر فيه على القضية المتيقن، وهو غير ما إذا لزم منه الضرر، مفصل النوبة أصلا إلى عمل. ثانيا، لو سلمنا أن عندنا روايات وأدلة مطلقة تقول يجب إيصال المال إلى صاحبه. نقول بمقتضى إطلاقه يدلل أنه سواء كان معلوما بعينه أو لم يكن معلوما بعينه، يعني سواء لزم منه الضرر أو لم يلزم منه الضرر إطلاق، أليس كذلك؟ في الحقيقة صحيح أن الحاكم هنا والعقل من باب المقدمة العلمية، لكن أقول المسبب لحكم العقل ما هو؟ إطلاق دليل. لو الدليل الافتراضي يجب إيصال المال إلى صاحبه، هذا الإطلاق هو الذي سبب ذلك، نقول هذا الإطلاق نقيده كقاعدة لا ضرر ولا دائما وأبدا. هذه الحالة موجودة يا إخوة، حيث يوجد ضرر دائما وأبدا، حكم العقل بالامتثال من باب المقدمة العلمية ناشئ من إطلاق التكليف، وعليه فنقيد التكليف الذي سبب هذا الضرر، يعني سبب حكم العقل الذي ينتج عنه الضرر، لأنه يعود في الحقيقة إلى إطلاق الحكم المولوي، ولا ضرر يقينا يقيد الأحكام المولوية، إما يحكم عليها فينفيها أصلا أو قل يقيد من إطلاقها. وهنا ليش رجعنا إلى ضرر؟ لا ضرر قيدت إطلاق وجوب إيصال المال إلى صاحبه. لا تنزلنا شيخنا، نحن قلنا أولا سير دليل لبي يقتصع على قدر المتيقن، لو سلمنا وجود دليل مطلق مع هذا، أنا قلت لا يوجد، لكن لو سلمنا وجود دليل مطلق حينئذ لا يوجد. هنا بعض المحققين المعاصرين قال أصلا كل هذا الكلام صحيح، لا وجوب إرضاء المالك صحيح، لا وجوب إيصال المال بهالشكل صحيح، ولا التمسك بلا ضرر ولا ضرار في المقام هم صحيح. لماذا؟ قال لأن ما تصل النوبة إلى كل هذه الكلمات، معنى على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو التخلية بين المالك وبين ماله. أنا مو عندي 5 دنانير في أموالي محرمات، الله تهجاني، أنتم أيها الخمسة مالك هذا المال فليأتي وليأخذه، أنا أخلي بين المالك وبين ماله، وهذه هي وظيفتي شرعا، أنا ما عندي وظيفة أكثر من هذا. التخلية مو واجب إيصال إلى آخر الدنيا ولا واجب الإرضاء، بعض الناس خلى يرضوا، أنا يجب علي أن أخلي بين المال والمالك، فأنا من جهتي رافع للمال. أنت شنو المشكلة؟ أنت ليش تنسون منو اللي إلى أموال؟ قال هكذا قال، وعليه لا يوجد في المقام لا منجزية علم إجمالي ولا جيد هذا الكلام هل هو صحيح؟ نقول هذا الكلام يقينا غير صحيح. لماذا لا يكون صحيحا؟ لأن هذا الذي صار مال الغير تحت يده لا تبرأ ذمته بمقتضى الصيغة العقلية إلا بتأديته إلى صاحبه. التخلية بينه وبين 5 أعلم أن أحدهم صاحبه وهم لا يعلمون، أو كل منهم يدعيه. أكو أكثر من حالة، قد يكون كل منهم يدعي، قد يكون كل منهم يدعي الجاه. في الحقيقة جعل للمال في مهب الضياع على مالكه بنحو الاحتمال، لأنه إذا كان كل واحد منهم يدعيه فيقدم الكل على أخذه، وقد يسبق أحدهم اللي هو واقع مو مالك، فلا أكون قد أديته إلى مالكه. يجب علي التخلية بينه وبين المالك، التخلية التي توصله إلى المالك والتخلية التي توصله إلى السارق.
يمكن للمالك أن يأخذه فيها،
يمكن للمالك بالفعل أن يأخذه، مو يمكن إمكان عقلي. انتبهوا، يعني الآن إذا يوجد غاصب سارق هنا والمالك بعيد وأنا أقول يا مالك أوصل صوتي إليه، ها؟ يخبط إليه يد غير المالك واقعا. أنا مسؤول. إذا كان هذا أقوى من ذاك، أنا مسؤول عن التخلية التي ينتج عنها قدرة المالك بالفعل على الوصول إلى ماله. بل في بعض الفروض قد أكون أنا السبب في أن المالك لا يعرف ماله، كما لو كنت قد أخذت ماله في زمن لم يطلع هو أنني أخذت ماله فيه، لم يطلع أصلا، ثم نسيته. أي واحد من أصحابه، كما لو سرقته والعياذ بالله من خزنة أحد أصحاب المحل التجارية الخمسة وأنا لا أعلم، أنا الذي سببت عدم العلم في مثل هذه الحالة، يجب علينا إيصال المال إلى صاحبه بهذا المعنى. وعليه لا شك ولا ريب أن التخلية بمعناها الشامل على إطلاقها ليست هي الإيصال إلى صاحبه، بل التخلية التي تكون موصلة إلى الصاحب حيث يريد أخذ المال. شوفوا، أكو تخلية مطلقة هذه التي صورها هذا المحقق، وتوجد تخلية من نوع آخر، وهي التخلية بمعنى أن لا يبقى هناك أي مانع بين المالك والوصول إلى ماله، أي مانع يرتبط بها. إذا هو رجليه ويديه مقصوصتان، يوجد مانع من أن يأخذ بيده المال، إذا يوجد مانع وهو لا يوجد غيره في المقام ويمكن أن يمر السراء، أقدر أن أقول أنا خليت بينه وبين ماله، وهذا مو مربوط به، هو مانع منه مو مني، أقدر. أنا الذي سببت هنا في الحقيقة سرقة السارق، لا، بجعله في مقام يمكن أن يسرقه السارق، أو هو في السجن أضعه أمامه. لا، التخلية التي هي شرط في المقام لبراءة ذمة من كان داخلا تحت قاعدة على اليد، ها، هي التخلية بمعنى التأذية. بأي معنى؟ بمعنى أنه تكون الموانع مرتفعة عند الآخذ للمال، وأنا أرفع الموانع من طرفي، وحينئذ لا شك ولا رأي. طبعا حالة المطلوب القضايا خارجة عن محل البحث بلا شك ولا ريب، حالة المطلوب قد يرفع بها إلى الحاكم الشرعي، تلقى في داره بحيث هو صار مسلط عليها، إذا سرقها سرقها وهي تحت سلطنته، إلى ما هنالك من قضايا. أما على الإطلاق أنا أتركه أمام خمسة كل يريد أن ينهشه، هذه ليست التخلية بين المالك وبين المالي، ليست التخلية المطلوبة في المقام، وحيث أن المالك لا يعرف نفسه، وأنا يجب علي تخلية خاصة، وهي التخلية بين المال وخفوف المال، مو من يحتمل وجود المالك في ظنها، لا شك ولا ريب أن هذا لا يتسنى في مثل المقام. إذا لابد من التخلية الخاصة، والتخلية الخاصة غير موجودة مع العلم الإجمالي. حينئذ لا شك ولا ريب في المقام بأن القضية ترتبط بما ربطها به الأصحاب، وعليه فيدور الأمر بين الإيمان بأن لا ضرر هنا تقيد إطلاق، أو قل أصلا لا يوجد هكذا إطلاق من أساسه، لأن السيرة العقلائية دليل لبي يطفر في حلقة المتيقن، فلا تصل نوبة العلم إجمالي. على كلا التقديرين، إما أنه لا تصل النوبة إلى العلم الإجمالي، أو أن العلم الإجمالي هنا يكون منحلا في رتبة سابقة بتقييد، أو لا نصل إلى انعقاده بتقييد وجوب إيصال المال إلى صاحبه، تقييد الإطلاق الذي يلزم منه الضرر. وعليه فلا شك ولا ريب في أن الاحتمال الأول يكون مرتفع، طبعا السيد الخوئي هنا حيث لم يؤمن لأن الله، لكن الغريب السيد الخوئي هو الذي يقول في المكاتب بأن ماذا؟ هو الذي يقول في المكاتب بأن دليل على اليد دليل لبي، وهو السيغة المقلعية اختفى في علقة بغل، يبقى هنا ها فليكن قدره المتيقن غير الحالات التي ينتج منها ضرر يقينا هذا غير داخل في القدر المتيقن. يقينا لا يوجد هكذا صيغة عند العقلاء. العقلاء يلزمون الإنسان أن يؤدي إلى 5 تمام المبلغ في تمام حالات الضمان للمال المعلوم قدره حتى غير حالة الغرض. هذا غير صحيح يقين. عموما العلم الإجمالي في المقام إما لا تصل النوبة إليه أو أنه غير منجز لكون لا ضرر تقيد إطلاق الدليل أو سلم أن هنا دليلا يوجد له إطلاق أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليكم. هذا واضح اندفاع يا إخوة. يا مجهول المالك لا يجري حكمه في مورد يعلم المالك فيه ولو في الشبهة المحصول ولو ببركة ذاك القيد الارتكازي من وجوب إيطال المال إلى مالكه. نحن حكم شو المالك نتصدق لأنه نحو نازل من أنحاء الإيطال إلى المالك وهو إيطال ثوابه هنا عينه يمكن إيطالها إليه بنحو من أنحاء الإيطال ولو بعضه. وعليه فلا شك ولا ريب أن المورد مو من موارد مجهول المالك أو استخراج المالك بالسرعة أو توزيع ذلك المقدار عليها بالسوية. لازم كان يذكر الثالث قبل الرابع، الرابع قبل الثالث هنا. لماذا؟ لأنه القضية مترتبة. إذا مجهول المالك ما هو علم إجمالي لا يوجد، نصل إلى قاعدة التوزيع وهي قاعدة في العدل والإنصاف. يقال هذا الدرهم مردد بالخمسة حينئذ نقسمه على 5 بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف. إن قلنا بأن قاعدة العدل والإنصاف خاصة بالودع وحالات التداعي والبينات حينئذ لا يكون هناك حل شرعي بالتقسيط والتقسيم بالتسوية. تصل النوبة إلى القرعة لأنه لا يعود هناك حل لا واقعي ولا ظاهري شرعي فيصير القضية من المشكل. وبالقرعة لا تكون هناك موافقة احتمالية، تكون هناك موافقة قطعية، لكن موافقة قطعية شرعية مو وجدانية. موافقة قطعية شرعية مو وجدانية، لأن الشريعة تقول هذا هو المحق، هو الذي خرجت وضعته باسمه محق تعبدا، لأن فهم المحق هو الذي يخرج. فما دام وصلت النوبة إلى القرعة يجب الإعطاء. بهذا ننتهي من المسألة. يبقى غير المسألة وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، فحينئذ نقول إذا لم يعلم قدر المال وبنينا على الأقل كما لو كانت يده على المال كما تقدم، والأمر دائر بين الأقل والأكثر مو بين المتباينين، مو بين البطرة الكبيرة والصغيرة، حينئذ لا شك ولا ريب إذا بنينا على الأقل ودار أمره في عدد محصور تأتي الاحتمالات 4. المصنف قال أقواها الأخير، أقول إن تمت قاعدة العدل والإنصاف، وإلا إن لم تتم فأقواها القرعة. حبذا لو كان يمكننا الآن تحقيق قاعدة العدل والإنصاف، لأن مسألة تقدمت تطلب بها هنا تطلب بها، لكن تحتاج إلى عدة أبحاث لا يسعها المجال. على أي حال هذه مسألة ما لها ربط بباب الخمس، ذكرت هنا استطرادا ومناسبة. هذا تمام الكلام في المسألة 30، ويأتي الكلام في المسألة 31. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.